قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين.
مشاهدي الكرام، السلام الله عليكم ورحمة وبركاته، أهلا ومرحبا بحضراتكم، وهذه الحلقة من سوريا ثورة، حيث إن في سوريا ثورة للكرامة، لكرامة الأمة وكرامة العرب والمسلمين جميعا في العالم قاطبة، حيث إن قوى الشر قد تجمعت على هؤلاء الأبطال في سوريا وإنهم لمنتصرون بإذن الله. اسمحوا لي في بداية هذه الحلقة أن أرحب باسمكم جميعا بضيف وضيفكم الكريم دكتور محمد خير، الباحث في القانون العام والعلوم السياسية. نرحب بك دكتور خير.
أهلا وسهلا ومرحبا.
أهلا بك.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
مشاهدي الكرام، يعني وردنا عن رويترز وكان بالأمس قد أذيع هذا البيان، نداء من ضابط سوري منشق نقرأه على حضراتكم. بيروت رويترز أذاعت قناة الجزيرة يوم الثلاثاء شريط فيديو لرجل قالت إنه ضابط سوري منشق يدعو فيه جنود وضباط لرجل الجيش السوري للوقوف ضد الرئيس بشار الأسد والتوقف عن قمع المحتجين على حكمه. وعرف الضابط نفسه بأنه الملازم أول عبد الرازق محمد طلاس من الفرقة الخامسة اللواء 15 الكتيبة 852، وقال إنه من بلدة الرستن في محافظة حمص، وإنه دخل الجيش تحت اسم حماية الشعب، وأنه وأضاف الضابط كذلك أنه لم يعد قادرا على مواصلة العمل بالجيش السوري بعد الشيء الذي شاهدته من جرائم بدرعة وسوريا كلها وتحت هذه الظروف التي مارسها الجيش في درعة وباقي المناطق. وقال طلاس: أنا شاهد عيان على الانتهاكات اللي في مدينة درعة، وشاهد عيان على جريمة ارتكبها ضابط أمن عندما قتل مدنيا أثناء مظاهرة سلمية في قرية أنخل القريبة. وأضاف أيضا أنه شاهد عيان على مجزرة الصنمين حيث توجد ثكنته العسكري، ومضى قائلا أناشد الجيش: وينكم يا جيش؟ هل الجيش من أجل السرقة وحماية الفساد؟ هل الجيش لحماية السرقة وآل الأسد؟ وينكم يا ضباط إدلب؟ وينكم يا ضباط الرستن الشرفاء؟ أين الزور؟ أدعوكم إلى الانحياز للشعب وأن تستجيبوا لضمائركم. وتابع: انت دخلت الجيش مو مشان حماية اهل الاسد، انت ضابط شريف خليك شريف. ولم يتضح اين ومتى كان طلاس يتحدث، ولم يظهر او لم يظهر من البث ان هناك ما يطرح اسئلة عليه. ويتحدث بعض النشطاء عن حالات انشقاق داخل الجيش، ولكن يستحيل التحقق من هذه الانباء او من الروايات الرسمية عن الاضطرابات في سوريا، لان السلطات تمنع معظم وسائل الاعلام الدولية من العمل في البلاد. وتقول جماعات حقوقية إن قوات الأمن قتلت أكثر من 1200 مدني منذ بدء الانتفاضة على الأسد قبل 11 أسبوعا، وألقت السلطات بلائمة في العنف على مجموعات مسلحة تقول إنها أطلقت النار على مدنيين وعلى قوات الأمن. نشاهد ذلك الفيديو.
الملازم أول عبد الرزاق محمد طلاس من الفرقة الخامسة اللواء 15 الكتيبة 852، وهذه هويتي وصورتي. عبد الرزاق محمد طلاس من حمص الرستان. أنا انتسبت للجيش والقوات المسلحة بهدف حماية الشعب تحت اسمنا نحن حماة الديار، حماية الشعب من العدو الإسرائيلي. وبعد الشيء اللي شفناه بجرائم درعا وسوريا بالكامل، غير قادر على أني أتابع بالجيش العربي السوري تحت الظروف اللي عمارسها الجيش في درعا وباقي المناطق. وانا شاهد عيان من بداية احداث اللي صارت الانتهاكات من مدينة درعا، اللي مدينة درعا الابطال والسوار اللي قاموا بسبب حميتهم وخوفا على ارضهم وعلى اطفالهم. ومن ثم شاهد عيان على جريمة القتل بانخل اثناء المظاهرة السلمية، حيث استشهد الشهيد ضياء، الشهيد ضياء الشمري على يد العقيد بسام جديد قائد قسم العمليات باللواء 15، والعقيد نضال صقر قائد كتيبة الدبابات باللواء 15 اللي اللواء المجاور لقرية انخيل. ثم شاهد عيان. أنا ساكن بمدينة الصنمين بالمساكن العسكرية لمدينة الصنمين، وشاهد عيان على مجزرة الصنمين الأولى ومجزرة الصنمين الثانية. مجزرة الصنمين الأولى اللي قام فيها نقيب بكتيبة نقيب وملازم أول بكتيبة 109 ميم دال باللواء بكتيبة 109 بقيادة الفرقة التاسعة، كتيبة 109 بقيادة الفرقة التاسعة ومساعدة قائد مفرزة الأمن المساعد أول اسمه أبو ويليام، وعنده كمان مساعد أول اللي بيشتغل بمطعم الشوي بمدينة الصنمين وأهل الصنمين بيعرفوه. والجريمة حصلت من على يد هدول الضباط وغير ما عن أوامر، بس لما شافت العالم مظاهرة سلمية وأحشاد كبيرة وعم يكبروا قتلوهن. وعم جزرة الصنمين الثاني اللي قتلهن العقيد الموجود بمساكن الصنمين المقدم وعقيدة حاليا، وبيعرفوا جميع أهل الصنمين والضباط اللي قتل الشباب بالصنمين ورفع تقرير قال إنه اعتدوا عليهم وجاب سلاح وقوص العرب السادكم من الداخل والرصاص واضح العربي كيف طلع. هو قال ان العالم قوصته من فوق وانسحب، قام جيوني قوصوه على المتظاهرين، هو اللي قتل المتظاهرين وانسحب، المتظاهرين عزل وانسحب. وناشد الجيش وينكن يا جيش، هل الجيش من اجل السرقة وحماية آل الاسد؟ الجيش بس من اجل السرقة والنصب والحماية من يريد الحرية واسقاط النظام؟ وين الجيش؟ وينكم يا أهل الرستان؟ الرستان عم ينتهك الأعراض، الرستان الرستان عم تدمر بالمدافع والهاونات والدبابات، الرستان تدمر. وينكم يا ضباط الرستان الشرفاء؟ يا ضباط الرستان وينكم؟ ضباط ضمير وينكم؟ ضباط القصير، ضباط إدلب، ضباط المحسن، ضباط دير الزور جميعهم. وناشد جميع الضباط الشرفاء أنت تحط العسكري تبعك في البصورة الحقيقية وتشغل ضميرك. انت انتصرت على الجيش مو لاجل حماية آل الاسد، انت ضابط شريف خليك شريف وزمانك شريف خليك معنا
يعني نختم بمقاله يعني طلاس انت ضابط شريف خليك شريف. الجيش وابطال الجيش السوري هم يعني ابطال لحماية الشعب السوري وليست حماية شخص بشار الاسد. دكتور يعني اجدد لك تحية مرة اخرى، وسمعنا هذا الفيديو بلا تعليق يعني سواء معنا او ضدنا او ايا كانت التعليقات على هذا اللقاء الذي شاهدناه. سؤالي الاول يعني مدى شرعية النظام السوري على ضوء الشريعة والقانون؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. بداية أترحم على شهدائنا الأبرار الذين يعني صفاهم ربهم سبحانه وتعالى إلى عليائه، ولا شك أن هؤلاء يعني قد حازوا مكانا رفيعا بين المسلمين، فاتخذهم ربنا سبحانه وتعالى شهداء والاتخاذ فيهم عن التحويل، فيعني هذه مكرمة لهم ولذويهم، وأسأل الله أن يصبر ذويهم ويلهمهم يعني أن يقدموا المزيد والمزيد لهذا الوطن إن شاء الله. أما بالنسبة لموضوع شرعية النظام على ضوء الشريعة والقانون، عندنا المشروعية مشروعيتان بالنسبة للأنظمة الحديثة أو للأنظمة الوضعية، المشروعية الثورية والمشروعية الدستورية. المشروعية الدستورية تكون عن طريق صناديق الاقتراع، يعني الذي تفصل فيه صناديق الاقتراع الذي يصل إلى السلطة عن طريق صناديق الاقتراع هو الذي يحوز الشرعية الدستورية. أما الشرعية الثورية فيعني هي عبارة عن شرعية تنشئها الثورة، عندما يسقط نظام بثورة شعبية تحل المشروعية الدستورية محل الشرعية، الشرعية الثورية محل الشرعية الدستورية. لكن هذه الشرعية الثورية لابد أن يكون الذي تحرك على أرض الواقع مجموعة أو شريحة لا بأس بها من سكان الإقليم بمختلف فئاتهم وأطيافهم بمختلف ثقافاتهم، تحركوا لإزالة نظام معين، فإن أفلحوا بذلك حلت المشروعية الثورية محل المشروعية الدستورية. نعم، نظامنا القائم وقبله نظام والد الرئيس الحالي وقبله منذ عام 63 يعني وصلوا إلى السلطة بانقلاب عسكري كان يقوده 4 ضباط، والضباط 4 يعني هم من الأقليات الدينية القائمة هناك، كان منهم سليم حاطوم وحافظ أسد وصلاح جديد وهناك رابع أيضا. هؤلاء قاموا بحركة انقلابية، الحركة الانقلابية لا يمكن أن تسمى ثورة، الحركة الانقلابية في المفهوم السياسي وفي المفهوم القانوني لا يمكن أن تسمى ثورة. 4 أشخاص يقومون بحركة انقلابية مع مجموعة من الجنود، هذه لا تسمى ثورة، لابد أن يتحرك الشعب بكل أطيافه وفئاته وثقافاته ليغير المجتمع عسكريا وسياسيا واجتماعيا. فوصلوا بانقلاب عسكري، هذا الانقلاب العسكري لا يعطيهم حق أن يسموا تحركهم ثورة، وهم قد سموه ثورة 8 آذار. أما بالنسبة للشريعة فالشريعة صحيح أنها تجيب،
وخاصة دكتور يعني عفوا المقطع، إن النظام في سوريا لم يكن عبر الاقتراع السري المباشر من بين أكثر من مترشح، إنما كان مستفتى عليه، يعني تم تغيير الدستور في 5 دقائق، تم تغيير الدستور لصالح أنه كان 34 سنة وكان الدستور السوري لا يقر إلى 40 فيما فوق وغير ذلك، فالمسألة حتى يعني لم تكن باقتراع إنما كانت باستفتاء، يعني اللي هي 4 تسعات زي ما يقولوا أو 5 تسعات.
سعادتك بالنسبة لاختيار رئيس الجمهورية المادة 8 من الدستور السوري التي تقول بأن حزب البعث العربي الاشتراكي هو القائد في الدولة والمجتمع ويقود جبهة وطنية تقدمية، هذا النص يعني وضع في الدستور ليخدم مصلحة معينة. ما هي المصلحة؟ المصلحة أن القيادة القطرية هي التي تختار المرشح، وهذا المرشح بعد أن تختاره القيادة القطرية يتم التصويت عليه من خلال مجلس الشعب، مجلس الشعب مجلس غير منتخب، مجلس الشعب يعني هي أقرت هذه المادة أن يكون هناك يعني 66% من أعضاء مجلس الشعب من القائمة الذين هم عمليا هم بعثيون، يعني في أي تصويت في أي قضية حتى لو كانت تقتضي يعني
50%
مثلا، عندنا سيدي الفاضل عندنا نقول أغلبية مطلقة وأغلبية نسبية، الأغلبية المطلقة هي 50% زائد 1، الأغلبية النسبية أن تكون 66%. ففي القضايا الشائكة والصعبة وما يتعلق بالدستور وكذا تحتاج إلى نسبية يعني نسبي يعني أغلبية نسبية هذه 66%. فالقائمة يعني حصلت على 66% دون
مزيد عناء
بالضبط،
لأن كل من هو موجود بالضبط. حتى المعارضة 2-3 كده صورة يعني
حتى
معارضة كرتونية
يعني حتى حضرتك يعني حتى الذين يعني يأتون من خارج القائمة من خارج هذه الجبهة هم في أحيان يكون حلفاء للبعثيين أو هم من البعثيين الذين جاءوا كمستقلين. فعمليا يعني حتى مهما كانت المسألة صعبة ومهما كانت شائقة يعني هو يحصل على 66% من خلال القائمة. فهذا البرلمان غير منتخب يعني لا شك أنه سيوافق على اختيار
من جاء
الرئيس الذي رشحته القيادة القطرية وهو منهم وهو زعيمهم، فكيف يقولون لا؟ فيعني هذا النص يعني فكرة
مسرحية تمثيلية،
يعني أنا أريد أن أقول هذا النظام، هذا الدستور الذي وضعه الرئيس حافظ أسد في عام 73 أريد له أن يقوم بهذا الدور، وقد استفتي على الدستور وقال الناس لذاك الدستور، لكن هل هم يعونه؟ يعني ما هي النعم لذاك الدستور؟
طب دكتور يعني كان هناك حافظ الأسد لم يضع أن يكون رئيس الدولة مسلم في سوريا، فتم التظاهر من قبل الشعب السوري وحط المادة، فتصادم هذا الأمر مع أن حافظ الأسد ليس مسلم من الطائفة العلوية، وكان الشيعة يكفرون العلوية وكان السنة يكفرون العلوية.
والله سيدي الفاضل
هذا حدث بالضبط، يعني فسعنا بموسى الصدر قيل في وقتها أكبر مرجعية في لبنان لكي يقول إن الشيعة العلويين هم من الشيعة وهم من المسلمين.
يا سيدي الفضل
هذا خلاف بينهم يعني ليس لنا دخل.
يعني أنا أقول شيئا، نحن لا نريد أن نكفر أحدا.
إحنا لا نكفر، إنما نقول هذا ما حدث، ده تاريخ. نحن نسرد التاريخ.
يعني هذا التاريخ يعني فيه ما فيه. لكن أنا أقول شيئا، يعني عندما نصنف الطوائف التي تعيش في سوريا ممن يسمون مسلمين.
هم نسيج واحد.
يعني هم مسلمون، لكن هناك تباين وتفاوت في العقائد، تباين وتفاوت، فنحن لا نريد أن نقول
بالنهاية هم مواطنون سوريون
بالضبط.
يعني فسيفساء سوري يشكل لوحة جميلة أعجبت العالم كله، ما بين أخ علوي، أخ شيعي، أخ درزي، أخ مسني، أخ وهكذا.
يعني على كل حال يعني هذا الدستور وضع وصوت عليه من لا يعي أبعاد هذا الدستور وأصبح دستورا. هذه من ناحية. أما من ناحية الأخرى
ناحية الشرعية،
ناحية شرعية، يعني عندنا في الشريعة، يعني عندنا حاكم في حالة الضرورة، وعندنا حاكم في حالة الاختيار والسعة. الحاكم في حالة الاختيار والسعة هناك شروط كثيرة لا تكاد تتوفر في شخص من الأشخاص. يعني لا بد أن يكون مجتهدا، ولا بد أن يكون مجتهدا عالم وصل إلى درجة الاجتهاد، اجتهاد مذهب أو اجتهاد مطلق. هذه الشروط لا تكاد تتوافر في شخص. الآن عندنا حاكم آخر وهو حاكم حالة الضرورة. حاكم حالة الضرورة هذا الحاكم لا بد أن يتوافر فيه شرطان، وهذا الشرطان يعني الأول أن يكون مسلما، وطبعا بمفهوم العام للمسلم.
لا.
والثانية لا بد أن يكون مطبقا لشرع الله. لا بد أن يكون مطبقا لشرع الله من ألفه إلى يائه. هذا الحاكم إن توافر فيه هذان الشرطان أصبح حاكم ضرورة، وحصل على الحد الأدنى من المشروعية التي تبقيه كحاكم. طبعا ربما تختلف حقوقه وواجباته مع الحاكم الذي وصل إلى السلطة وهو يعني يمتلك المشروعية الكاملة الذي يتوفر فيه الشروط. فهذا حاكم الضرورة يعني لئن كانت الشريعة الإسلامية أجازت أو أقرت أن يصل إلى السلطة بالقوة والقوة المسلحة، وحتى ولو كانت بمفهوم الانقلاب العسكري، لكن لابد أن يكون مطبقا للشريعة. فنحن الآن نقول هذا النظام لا يمتلك المشروعية مطلقا من جهة الشريعة، لأنه لا يطبق الإسلام بل يحارب الإسلام، بل يمنع المسلمين من أن يمارسوا
حرياتهم ويهدم المساجد حتى،
ومؤخرا فعل يعني في درعا أمور يعني لا يرضى عنها لا مسلم ولا غير مسلم. أما من ناحية القانونية فهو لم يصل من خلال المشروعية الثورية ولا المشروعية الدستورية، وبالتالي فهذا النظام يعني غير مشروع، وينبغي يعني أن يقف الجميع موقفا موحدا مع هذه القضية. وهم يعني عندما يطالب المحتجون بيعني إلغاء هذا النظام وبإسقاطه، هم يطالبون يعني بما يحقق المصلحة بإنشاء نظام جديد يمتلك المشروعية.
طيب
على الأقل المشروعية القانونية.
نعم. إذن هو فقد الشرطين. نعم. من الناحيتين. نعم. الناحية القانونية والناحية الشرعية. نعم. طيب لو يعني انتهيتم من مؤتمر المعارضة في أنطاليا. نعم. في تركيا يعني. نعم. يعني صف لنا أو يعني تأثير هذا المؤتمر على الداخل السوري.
يعني لا شك أن الداخل السوري يعني ونحن في المؤتمر جاءت أكثر من رسالة من أكثر من شخصية، منها الأستاذ المالح، وقد تلاها علينا أحد الإخوة في المؤتمر أنهم يؤيدون هذا المؤتمر في الداخل، وأيضا بعض شباب الثورة يعني كان هناك تواصل مباشر بين المؤتمر وبين الداخل، وقد يعني أعطونا نوعا من المعنويات العالية في الداخل، وهم ينتظرون هذا المؤتمر وما يسبر عنه من نتائج. هذا المؤتمر أنا أراه خطوة يعني نحو الديمقراطية، خطوة نحو الحرية، خطوة للمرة الأولى يعني المؤتمرون، طبعا البعض ربما يقول كلمة أخرى وربما يقول المتآمرون. نعم. المؤتمرون للمرة الأولى ينتخبون شخصا من شخصين، ينتخبون قائمة من قائمتين. كانت السعادة تملأ القلوب.
أول مرة تحس بالديمقراطية.
بالضبط. فنحن خطونا خطوة نحو الديمقراطية، لكن هذه الخطوة ربما كانت متواضعة، ربما كانت تحتاج إلى مزيد من يعني التشاور، دعوة بعض الجهات الأخرى التي لم تدعى، دعوة شخصيات مهمة كدكتور غليون. لابد يعني أن يكون هناك يعني مزيد من الاهتمام بهذه الخطوة. لكن نحن خطونا خطوة نحو الديمقراطية، خطونا خطوة ربما إن شاء الله تكون يعني يعني كطفل
أولى درجات السلم يعني.
يعني أو يعني الطفل عندما يبدأ يمشي لا شك أنه يعني سيتعثر مرة أو يقع مرة ويسقط مرة أو لكن مع الأيام
بالنهاية سيقوم وينهض يعني.
الذي يعني كان جميلا بهذا المؤتمر كانت هناك نوع من الحرية في التحاور في التشاور في الخلاف، كان هناك خلاف، كان الرأي ورأي الآخر، وهذه يعني مظاهر صحة وليست مظاهر فساد. نحن تعودنا أن نقول جميعا نعم باتجاه معين حتى
أمين
لو كنا
أمين.
حتى لو كنا غير راغبين. الآن بدأ كل منا يقول ما يراه مناسبا، تحاورنا مع أقصى اليمين وأقصى اليسار، تحاورت مع الإسلاميين ومع غير الإسلاميين، تحاورت مع الأكراد، تحاورت مع المسيحيين، تحاورت، وكانت هناك يعني يعني كان بيننا الود وكان بيننا المحبة الحقيقية، وهذه ليست تمثيلا، شعرنا بهذا المعنى. لكن ما أسبر عن في المؤتمر فأسبر عن إنشاء لجان، هذه اللجان تتابع قضايا معينة، تتابع قضايا دعم الثورة في الداخل، تتابع قضايا الإعلان والإعلام عن الثورة، تتابع قضايا دعم يعني الدعم اللوجستي. أيضا هناك اللجنة الرابعة وأنا كنت فيها، هي لجنة الملاحقة والملاحقة القانونية والعلاقات الدولية. هذه اللجنة
لهؤلاء الإصابة أو لهذه الإصابة
يعني، يعني على الأقل هذه يعني ستربط هذه المجموعة التي تمخض عنها المؤتمر مع المؤسسات و
العالمية والدولية.
نعم بالضبط.
طب لماذا النظام حاول إفشال هذا المؤتمر وأرسل بلطجية وشبيحة؟
يعني يبدو أن النظام كان يراهن على إفشال هذا المؤتمر ليقول أن المعارضة لا تصلح لأن تقود البلاد، لا تصلح هذه المعارضة لأن تحكم نفسها، لا تصلح هذه المعارضة، مع أنه يعني فعلا كانت هناك تيارات مختلفة. يعني كان هناك حزب الوسط المنبثق أو الذي هو يعني خارج من عباءة الإخوان المسلمين، كان هناك جماعة الإخوان المسلمين المجاهدين، هذه جماعة أسست عام 99، كان هناك الإخوان المسلمون التقليديون، كان هناك عدة أحزاب كردية أنا ما أحفظ أسماءها لأن أسماءها غريبة بعض الشيء، كان هناك إخوة مسيحيون، كانت هناك أخت أو كان هناك مجموعة أنا أذكر عرفت أختا منهم من نفس الطائفة الحاكمة
وقد
نعم وقد يعني أصبحت عضوا من الأعضاء الفاعلين الذين انتخبوا. كان هناك معنا معممون كالشيخ الخزنوي. يعني كانت هناك لكن كنا نتمنى يعني أن يدعى إلى هذا مثلا باقي الأحزاب والجماعات العلمانية والدينية. مثلا نحن وجدنا أن حزب التحرير في الأردن وفي لبنان قد تظاهر لمناصرة قضيتنا، قد تظاهروا في تركيا، قد تظاهروا في، كان ينبغي أن يمثل حزب التحرير شخص من هؤلاء. القائمة التي فازت كان ينبغي أن يكون فيها مثلا مسيحيون أو أكثر، وربما لو كانت امرأة مسيحية لكان أفضل، لنقول يعني هذه التشكيلة هي فعلا تمثل الوحدة
الوطنية
في الشعب السوري. نعم كان القائمة التي فازت كان فيها 4 أكراد و4 من الإخوان المسلمين، وكان فيها 4 من مشايخ العشائر شيوخ العشائر، وأيضا كان فيها تقريبا ربما شخص أو لم ينجح من إعلان دمشق، وكان فيها من المستقلين الكبار الكبار في السن والخبرة السياسية عدد، وكان فيها من شباب الثورة حوالي 7 أو 9 أشخاص. يعني كانت مشكلة تشكيل رائع،
شباب ميداني داخل
شباب ميداني
داخل, داخل, داخل السوري.
نعم حتى يعني حتى أقول يعني أنا عندما وجدت هذه
القائمة قيل أن هؤلاء ليسوا من الداخل السوري إنما تم تجميعهم من مصر والأردن.
سيدي بعضهم جاء من الداخل السوري، وكانت هناك بعض يعني بعض اللقاءات لم تكن هناك تغطية إعلامية لئلا يعني يحاسبوا. كان هناك من الداخل وكان هناك من الخارج.
طب دكتور كيف تقرأ تطورات الأحداث في سوريا الآن؟
والله يا سيدي الفاضل يعني نحن نرجو ونأمل أن تبقى الأمور سلمية وألا يعني يضطر الإخوة لأن يمارسوا عنفا. نحن نريد يعني بأقل الخسائر أن يسقط هذا النظام، لكن لا عودة عن إسقاط النظام. التطورات
يعني هذا ما تمخض عنه مؤتمر أنطاليا،
الذي تمخض عنه مؤتمر أنطاليا أنه يعني
الكل أجمع على إسقاط النظام
طبعا أكيد. الذي تمخض عنه أيضا أن هناك مجموعة من المنتخبين سيمثلون الدولة إن شاء الله أمام المنظمات الدولية، يعني بحث عن بديل بشكل أو آخر عن هذا النظام لو أراد العالم أن يتعامل مع هذا البديل.
طيب، أمال إيه مؤتمر بروكسل؟
الحقيقة يعني ما أدري، ربما وذيع سرا، كان هناك يعني فكرة إخصاء الإخوان المسلمين عن مؤتمر
أنطاليا.
جاءت مجموعة من شباب الإخوان لترى الوضع، فيعني رأوا أنه لا يمكن المشاركة، ثم جاءت مجموعة أخرى، ثم خرجت بنفس النتيجة، وبعد أيام جاءت مجموعة ثالثة، فتبين لهم أنه يمكن المشاركة، وبدأوا يتحاورون مع المنظمين، يعني هل نشارك بعدد قليل أو بعدد كثير، وبدأت حوارات إلى أن وصلوا قالوا لهم يعني شاركوا بما شئتم. ففي تلك الأثناء عندما خرجت اللجنة الأولى والثانية ووجدت أن يعني قضية المشاركة صعبة أو غير ممكنة، فأعدوا لمؤتمر آخر، وكانوا قد حجزوا فندقا، وكانوا قد دعوا شخصيات.
على أساس قالوا أنهم في أنطاليا مراقبين وليسوا مشاركين.
سيدي الفاضل، هذا الكلام الذي قاله الأستاذ زوير سالم يعني كأن هناك يعني خلل معين. هم شاركوا بصفة رسمية، لكن على ما يبدو أن الأستاذ زهير يعني لم يخبر بهذه القضية
أو لم يكن على تواصل مع قيادته.
هو المفروض أن يكون على تواصل مع قيادته، لكن عمليا يعني عندما صرح بهذا الكلام تحرك المجتمعون هناك وكلموا شخصية.
نتجاوز دكتور عن هذه الجزئية، الجيش وموقعه فيما يجري في سوريا الآن كيف تقرأه؟
والله يا سيدي، الجيش جيش وطني، جيش شريف، جيش يعني لا يظن فيه إلا الخير، لكن الحقيقة يعني النظام دائما يتخوف من إدخال وحدات معينة لتقاتل الشعب، فهو يختار يعني الأكثر ولا عندهم. أما الآخرون فهم يعني أشبه بمن أقيم إقامة جبرية، أشبه بمن هم يعني الآن الجيوش التي لم تتحرك لقمع المتظاهرين، هذه ليس لديها أسلحة، ليس لديها ذخائر، قادتها يعني يقيمون إقامة جبرية خوفا من أن ينضموا إلى الشام.
طيب دكتور، يعني نستأذنك نأخذ اتصالات. مشاهدينا الكرام، يعني تواصلوا معنا عبر التليفونات التي ستجدونها على الهواء مباشرة الآن، يعني نرجو التواصل مع الدكتور محمد خير. ويعني السؤالي لحضرتك يعني حتى يعني تأتي تليفونات مشاهدينا الكرام، نعلق على الخبر الذي أزعناه في بداية الحلقة من ذلك الملازم أول الذي انشق، يعني رأيك في القصة إيه؟
يعني هو المواطن السوري لا يستطيع أن يرى هذا الدم، ولا يستطيع أن يرى هذا القتل وهذا الاضطهاد وهذا التعذيب ويسكت. يعني لابد أنه يعني سيتحرك، ولا بد أن يتحرك تحركا إيجابيا، تحرك الإيجابي لضابط الجيش الذي بيده يعني اتخاذ قرار، لا بد أن يكون انشقاقا، ولا بد أن يدعو يعني كل شريف إلى أن يقف موقفه، لأن هذا الشعب يستحق أن يحيا كما تحيا الشعوب الأخرى، يستحق أن يعني ينعم بالحرية، يستحق يعني أن يعيش حياة ملؤها الكرامة. وقد يعني على مدى عقود ذاق ألوان الاضطهاد والتعذيب والخوف والرعب، وأنا واحد منهم، يعني أنا لا أخفيك.
أنت مبعد عن سوريا دكتور؟
لا، أنا لسه مبعدا. بالأمس القريب كان البعض يعدد مزايا الطائفة أثناء حكم الرئيس بشار الأسد، قال يعني هم ينعمون بكذا وكذا وكذا. المهم أنا يعني بغض البصر عن موقفي من هذا، قلت له ينعمون بشيء يعني ما لم تذكره أنت، ينعمون بأنهم لا يخافون أحد. فعلا هم ينعمون بأنهم لا يخافون أحد من طوائف الأخرى، بينما نحن نخاف. حتى أنا قابلت إخوة من اللاذقية، يعني نحن لا نميز بين لهجة ولهجة، قابلت أخي من اللاذقية فيعني توجست مبدئيا، فقال لي أنا يعني من المكان الفلاني وكذا، قلت له يعني نحن عشنا خوفا ورعبا لفترة زمنية طويلة. ففعلا يعني أنا أقول يعني نحن دائما نخاف، وصلنا إلى حد أن
الشعب كله بيقرأ.
نعم يعني وصلنا إلى
كله بيتجسس على كله.
يعني وصلنا إلى حد أننا يعني لا نستطيع أن نتكلم كلمة أمام إخوتنا وأخواتنا، نخاف أن يتسرب هذا الكلام، حتى ربما يعني نخاف أن نفكر. أنا أقول شيئا علمته مؤخرا وأرجو يعني أن يسامحني من أوصل لي هذا الكلام. جاء إلى القاهرة مؤخرا بعض الأشخاص من الداخل، كان في المعتقل، في معتقل قال وجد ضباط من ضباط الجيش في المعتقل، ووجد وممن وجد شيخا كبيرا يحقق معه. هذا الرجل يعني لا أريد أن أذكر اسمه، هذا شيخ في الثمانين من عمره يحقق معه. ما جريمته؟ جريمته أنه رأى رؤيا، رأى في المنام أن الفرج قادم وأن النظام سيسقط. ربما يعني بشر بعض ذويه بهذه،
يعني الأمن بيحاسب على الرؤى والأحلام.
والله هذا ما قاله يعني من هو الآن في القاهرة، يعني يحاسب على رؤيا رأى. قلت يعني سبحان الله،
وهل لما هذا الرعب؟ طب
وقلت سبحان الله، وهل يعني وهل لو رأى أحدنا في منامه أنه يرتكب الفاحشة ينبغي يرجم
مثلا؟
يعني هذا رأى رؤيا، هل يعني يختار الرؤيا التي يراها؟ لو كان يختار لما رأى إلا أحلاما سعيدة. فيحاسب على أنه رأى بأن النظام سيسقط وأن الفرج قادم وهو في الثمانين، وهو شيخ صوفي. يعني والله لو كان سلفيا لقلنا ربما هو كان كادرا سلفيا يهيج، هو شيخ صوفي. وأنتم تعلمون يا أخي أن
ليس لهم دخل بالحكام. نعم. ولا بالأنظمة.
وهم يعني يعني كل من وصل إلى السلطة قالوا له سمعنا وأطعنا.
يعني
هناك أمر آخر أخي الكريم، نحن نعلم أن اتهام السلطات للتيار السلفي بأنه هو الذي فعل وهو الذي يعني اعتدى وهو الذي، الحقيقة أنا كنت هناك وقبل بداية الاحتجاجات بأكثر من 10 أيام لم يدعوا أخا عنده ميول سلفية إلا واعتقلوا، وأنا أعرف أرقام وأحصاءات، وأعرف أنهم اعتقلوا من التالي 6 أشخاص واعتقلوا من مضايا كذا، فأعرف أنا ما تركوا. فمن أين جاء هؤلاء السلفيون الذين يدعون أنهم يعني هم الذين يقاتلون؟ هذا أمر آخر. السلفية بكل فئاتها، بكل تياراتها، بكل مفاهيمها لا ترى جواز الخروج عن الحاكم، مطلق حاكم.
يعني ده لو هم سلفيين ما كانش حصل مشكلة. طيب ناخد أبو عبد الرحمن من المغرب. السلام عليكم.
ألو، السلام عليكم.
وعليكم السلام، تفضل.
كيف الحال يا أخي؟
بخير الحمد لله.
نشكرك ونشكر ضيفك الكريم.
شكرا الله لك.
أهلا وسلم.
ولي بعض التعليقات.
تفضل.
على مؤتمر أنطاليا.
تفضل.
لا أريد أن أوضح كثير، ولكن أنا عشت الوضع في سوريا بشكل كامل وخرجت من سوريا.
لا.
وأناجي وأنادي جميع الشعب السوري أن لا يسمع إلى كلمة سلمية أبدا. وكل شخص يقول سلمية هو يخون الثورة السورية. لا ينفع مع هذا النظام إلا الثورة المسلحة. الأعراف تنتهك والنساء تصبى. أين السلمية؟ لا يوجد في أنطاليا شخص يمثل الثورة السورية. أقولها، نحن في الداخل لا يمثلنا أحد إلا الداخل، ولا أي حزب في الخارج، ولا يتقاسمون الثورة. الثورة ماضية وستبقى، وأقسم بالله العظيم كل شخص سوف يمس الثورة بكلام هذا لا ينفع يا أخي.
طيب أخي، أخي أبو عبد الرحمن، يعني عفوا على المقاطعة.
متأثر جدا.
لا أنت معي، أنت معي على الهواء يعني، لكن لهجتك هي سورية، يعني هل تركت اللهجة المغربية مثلا؟
لا يا أخي. أنا أتيت في زيارة وعائد بإذن الله.
لا أنا لا. أنا أتحدث عن اللهجة، يعني إخواننا المغاربة لهم لهجة لطيفة ظريفة.
لا أنا سوري، أنا سوري، أنا سوري.
أنت سوري يعني. مقيم بالمغرب. طيب دكتور، دكتور محمد خير معك يعني دكتور
يا
خير.
يا أخي بس أنا بدي أعلق بسيط لو سمحت.
ما هي أنت معنا، أنت معنا، هو يتدخل بعد
يا بس. أخي
هيعلق بس على جزئيتين أنت قلتهم يا أخي. أنت قلت أناجي الشعب السوري ألا أسمع لكلمة سلمية، رأيك في هذا الكلام دكتور خير؟
يعني نحن لو فعلنا بمقتضى ما يقول أخي الكريم لا شك أننا سنعطي نظام ذريعة بأن هناك يعني عمليات مسلحة وأن هناك يعني أشخاص خارجون عن القانون، وربما يوسع من نطاق عملياته، وربما يجد له مشروعية دولية بأنه يعني
يقمع هذه التظاهرات
بالضبط.
وربما هو الطائرات ضربت يعني والدبابات ضربت، ماذا لدى النظام
يا سيدي؟
يعني أسلحة جرثومية، أسلحة دمار شامل مثلا
يا سيدي الفاضل؟ يعني هذا النظام ليبقي على نفسه يعني يفعل كل شيء، يفعل
يعني أنا أقصد أنتم تخافون من التصعيد، يعني تخافون ألا تكون سلمية فيقابلكم النظام بما لديه من أسلحة ثقيلة، الدبابات والطائرات، ضربت الدبابات وقصفت الطائرات، ماذا تنتظرون؟
ما زالت هناك طائرات أخرى لم تستعمل وما زالت هناك.
طيب ده أمر يعني تفضل أستاذ أبو عبد الرحمن رد على دكتور خير.
لو سمحت، لو سمحت
فضل.
لو سمحت
أمان.
أنا أتكلم بحاجة بسيطة
فضل.
هل هو يعلم أنه يوجد في مدينة حمص الحراك الشعب الموحد؟ لا يعلم. هذا بدأ من تاريخ بداية الثورة، هو لا يعلم ولا غيره يعلم. وأقسم بالله لولا الحراك الشعبي الموحد يقف من خلف الثوار لأبيدت حمص. لا يعلمون شيء يا أخي، يا أخي أروي من كيف يقولون حكومة مدنية؟ على أي أساس؟ على أي أساس سنة حكومة مدنية؟ 85% إلى 80% في سوريا سنة. كيف يقررون قرارات؟ من هم؟ يا أخي يا أخي يا أخي أين الفنادق؟ وأين وحزب الإخوان يجتمع لوحده؟ يا أخي كلهم حزب الإخوان بعد أحداث الثمانينات لم يعد له وجود. سيدنا موسى عليه السلام عندما تاه 40 عاما في الدين لا يدخل أرض فلسطين حتى ينشأ جيل جديد يحارب، فدخلها بعد 40 عام. والآن في جيل جديد، والثورة السورية لا يمثلها أحد. هذه قناعة لا يتقاسم.
أبو عبد الرحمن هل لك تواصل مع الداخل السوري وأنت خارج سوريا؟
حاجة بسيطة فقط، حاجة بسيطة أنا أقولها.
تفضل.
يا أخي ماذا يعلمون في سوريا؟ كيف هم يمثلون الثورة؟ ماذا فعلوا للثورة؟ أول حاجة عندك أوروبا وأمريكا وكل الدول هي ضد الثورة السورية طبعا. يقتل الأطفال وتقتل النساء. ولا أريد أن أذكر أشياء إيش يحصل في داخل الزنزانات في التهديد. ولا أريد أن أقول أن ميسرة حمص تعدت 700 شخص ومعلوم مكانها ومحروسة ودفنت في الليل وعليها حراسة. ليعتب عليكم في الشريط الإخباري موجود 1000 قتيل. يا أخي 1000 قتيل شيلوه، لأنه حطوا رقم غير معلوم. إلى أن تنتهي الثورة سوف تجدون إلى الآن أكثر من 15,000 قتيل غير المعتقلين، هذول انتهوا 70% منهم انتهى.
تقصد شهيد يا أبو عبد الرحمن؟
نعم.
تقصد 15,000 شهيد؟
شهيد. نعم. شهيد طبعا. نعم. شهيد
نحسبهم كذلك يعني.
والمعتقلين 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 نحسبهم عند الله شهداء.
طيب.
بإذن الله.
عفوا عفوا مقاطعة، يرد عليك الدكتور خير عشان يبقى الرأي والرأي الآخر، تفضل دكتور.
أنا أسأل متى خرج هو من الداخل؟
متى خرجت من الداخل يا أبو عبد الرحمن؟
خرجت من الداخل تقريبا في 17/3 بالضبط.
انا خرجت في 18/4، انا بعده بشهر خرجت.
انتبه انتبه، كان في احداث موجوده في حمص وقتال. يا اخي وقتال ولا تعلم الاذاعات شيء، وانا برايي بام العين رايت احدى المعارك في مدينه حمص في حي الوعر عندما هجمت قريه اسمها الرقه والمزرعه على حي من عشيره العقيدات شيعة، هجموا عارين الصدر مسلحين وبدأ إطلاق النار وبدأ تبادل النار ساعة ونصف بمساعدة أجهزة الأمن السورية، و9 قتلى ذهب من الشيعة. العملية من البداية شيعية. وعندما دخل في تقريبا قبل هذا التاريخ بأسبوع سيارات كلها جيب سوداء دخلت عن طريق القصير في الليل من حزب الله أكثر من 100 جيب وتوزعوا على قرى الشيعة في مدينة حمص وساعدوهم، وكل الشيعة الموجودين في سوريا مشتركين في المجازر. أنا رؤي العين يسلحوهم ويسلحوا قراهم ويذهبون، هذول هم الشبيحة يا أخي.
شكرا لك
مع جهة الأمن.
شكرا لك أبو عبد الرحمن من المغرب، تفضل دكتور.
يعني أخي أبو عبد الرحمن هو خرج في 17 أذار في 17/3 ويعتبر نفسه من الداخل. أنا يعني خرجت في 18 من شهر أبريل الذي هو شهر الرابع وشاركت هناك بمظاهرات متعددة، فنالني ما نالني وحقق معي في أجهزة أمنية مختلفة، حقق معي على أني كنت في مصر، هل يعني كنت نقلت خبرات الثورة المصرية إلى سوريا.
يا سبحان الله، ما هو لهذه الدرجة؟
لما ما كان موقفي من الاحتجاجات في مصر، هل ساهمت أم لم أساهم، هل لي خلفية دينية سياسية أو هل أنتمي إلى جماعة معينة، وما تركوني أبدا.
ثم أعادوك إلى القاهرة التي أنت
لا أنا جئت وحدي، أنا جئت وحدي يعني بعد أن حقق معي
خلاص يعني أنا سايب لكم البلد. طب نورة من السعودية، السلام عليكم.
ألو،
السلام عليكم.
عليكم السلام، كيفكم أخوي؟
بخير الحمد لله، تفضلي.
أول شيء أخوي أنا افتخر فيك كمقدم عربي ناجح ونحبك من كل قلوبنا.
شكرا الله لك يا أختنا، تفضلي.
بعدين أخوي بيقول شيء، يعني اللي يصير في سوريا شيء مو طبيعي يا أخوي. العالم العربي قاعد يتفرج، كخليجيين بس نتفرج، إحنا مو مسلمين سنة ودول يتقتلون بأخواننا. أخوي وش اللي، ليش كذا العالم، ليش خليجنا احنا ليش ساكت؟ انا ناشد الملك لازم يتصرف.
نعم،
يتقتلون اخواننا واحنا بس شاهدين على المجازر اللي يسويها السفاح بشار.
نعم شكرا.
اخوي ما نقدر ننام، ما نرتاح.
شكرا لك نورة من السعودية، خليهم نايمين زي ما انت قلتي، تفضلت.
بالنسبة لأخي أبو عبد الرحمن من المغرب، يعني هو يقول يعد نفسه من الداخل وقد خرج، ينبغي أن يبقى في الداخل، ينبغي أن يقاوم، ينبغي أن يقف إن كان له موقف مقاوم، ينبغي أن لا يخرج. لماذا يخرج ثم يقول يعني الذين في الخارج لا يمثلون؟ كيف هو في الخارج ويدعي أنه يعني يمثل الداخل ونحن يعني فعلا ساهمنا
وأنتم لا تمثلون؟
نعم.
يعني أنتم الاثنين يعني في الخارج، يعني لماذا هو يدعي لنفسه التمثيل وأنت لا؟ هذا ما تريد يعني توصله إليه.
بالضبط، وأنا شاركت 5 أسابيع في الداخل وأنا عانيت
لكن هو له رؤية مغايرة دكتور. نعم. يعني هو له فلسفة يعني لما تحدث من الجزر في الداخل خلاف فلسفتك. أنت تؤكد على الفسيفساء، هو يؤكد أن هناك شبيحة من جهة معينة تقوم بهذا بمعاونة دول أخرى وحزب آخر وغير ذلك.
هذا شيء. شيء آخر أخي الكريم، يعني يقول دولة مدنية ودولة غير مدنية، نحن لسنا الآن بصدد إلا إسقاط النظام. بعد إسقاط النظام يعني ما تراه صناديق الاقتراع؟ نقول نعم. نحن نريد دولة لكل السوريين، نحن نريد دولة لكل السوريين. والله إن أرادوا نظاما دينيا والله هو الأفضل وهو الأحسن.
طيب نأخذ نواف من السعودية، السلام عليكم.
السلام عليكم يا أخي.
وعليكم السلام، تفضل.
كيفك يا أخي محمد؟
بخير الحمد لله.
والله يا أخي شيء 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 الله وكيلك ما هو بالعقل هذا يصير بسوريا يا أخي. يا أخي وين السنة يا أخي؟ يا أخي وين الأمة العربية يا أخي؟ يا أخي شوف كلاب البحرين كلها قامت تنبح على شارع البحرين. من 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 الوسخ الخميني الى
يعني الى يعني يا ريت الا نتجاوز يا اخي في حق احد، يعني ارجو هذا، يعني تفضل.
الى المالكي الى الوسخ نصر الله، حنا وين حنا يا اخي؟ استنى يا اخي، اخوان عم في سوريا وحنا نتفرج عليهم.
شكرا لك نواف من السعوديه، شكرا لك، كنت معنا عبر الهاتف.
يعني الحقيقه يعني الفتوى التي أصدرها مرشد الثورة الإيرانية كانت مؤلمة تماما وكانت يعني طائفية تماما، وهو يريد يعني أن يطوع أن يتطوع الشباب الإيراني لمناصرة النظام السوري، فهذا كان ينبغي ألا يزور من رجل بهذا الوزن، بهذا
رمز الطريقة. يعتبر رمز بالضبط بالنسبة بالضبط لطائفة يعني.
نعم. وأما خطاب حسن نصر الله يعني أيضا كان مؤلما، وكان يعني فيه هجوم على أهل البلد على سوريين. هو يقول يعني معنى كلامه أنه لو طلب منه السيد الرئيس بشار الأسد أو الرئيس بشار الأسد وطلب منه يعني أن يساعده في 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 قمع هذه الاحتجاجات لا كان له يعني موقفا طيبا مع، لا كان ينبغي أن يسكت. أنا أقول شيئا، عندما يعني عندما كانت هناك يعني حرب 2006، أنا ما أدري هل هي حرب أو هي مسرحية أو هي فصل من مسرحية.
هي مسرحية. نعم. دكتور زي ما تقول. معنا جهاد من الأحواز. السلام عليكم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام.
كيفك ابو زياد؟
بخير. بس انت بتتصل في اخر حلقه ليه يعني؟ يعني يعني انا نفسي يا اخي جهاد انك انت هتتصل معايا من اول الحلقه، واعدك ان يكون الوقت كله لك. تفضل.
اصبر. مسجد صادقيه في دوار ثاني الصادقيه في طهران. مسجد طهران بارس في شارع دلاوران. مسجد شهر قدس في كيلومتر 20 من شارع قديم طهران.
تمام.
مسجد الخليج في شارع الرأسي فتح. مسجد النبي صلى الله عليه وآله وسلم في شهرك دانش في طهران. مسجد هفت الجنوب في شارع ميلارد في طهران. مسجد وحيدية في شهريار في طهران. مسجد نسيم شهر في أكبر آباد في طهران، ومسجد رضي آباد في سراح. طيب. شهريار في طهران. هذن كلهن مساجد لأهل السنة.
ما شاء الله ما شاء الله. طيب أرجو يا جهاد، أرجو يا جهاد، وأنت رجل أحوازي كما تدعي، يعني إنك أنت تبلغ القيادات الإيرانية والمعممين في إيران ومرشدكم الأعلى آية الله العظمى علي خامنئي أن يزيل، أن يلغي عيد فرحة الزهراء باحتفاله بمقتل عمر على يد أبو لؤلؤة المجوسي، ويقولون أن عمر كافر وأبو لؤلؤة هو المؤمن الموحد الذي نفذ وصية رسول الله. أرجو أن توصل هذه الرسالة إلى آيات الله العظمى، يعني سماحة يعني علي الخامنئي دام ظله الشريف. أنتظرك في الحلقات القادمة من أول الحلقات. شكرا لك. يعني هو يقول هذا الكلام مشاهدي الكرام، أن هناك مساجد للسنة في طهران، وهذا كذب محض وافتراء، لأن ليس هناك مساجد للسنة على الإطلاق في طهران. هما عاصمتان في العالم ليس فيهما مساجد للسنة، تل أبيب وطهران. ودليلي أن الدستور الإيراني اعترف بالطوائف كافة، المجوسية الزرادشتية واليهودية والنصرانية، ولم يعترف بالسنة كطائفة، وقال إنهم ليسوا من الطوائف المعترف بها داخل إيران، رغم أن 35% منها سنة. دكتور انتهت الحلقة، عايز نصف دقيقة تلملم ما تريد أن تقول.
أنا أريد أن أوجه خطابا إلى العلماء، لأجل لا علماء الشريعة الإسلامية أن يقفوا موقفا طيبا من جماهير شعبهم، لأن الشعب لن يغفر لهم هذا التقصير حتى لو كان معتمدا على اجتهاد. فليراجع اجتهاده وليبحث عن المصلحة والمفسدة. المصلحة، كل المصلحة في إسقاط هذا النظام وفي مناصرة الشعب. ويعني أرجو أن يحفظوا ماء وجوههم قبل أن يفوت الأوان.
نعم. مشاهدي الكرام، وأؤكد على ما قاله الأخ جهاد الإيراني، يعني يقول أن هناك مساجد للسنة، يعني كيف يكون مسجد للسنة وأنت تسب الذي أدخل الإسلام إلى فارس، الذي كسر شوكة الفرس المجوس وأعادهم إلى التوحيد وأدخلهم في دين الله، كيف تقول هذا وفي المقابل هناك قبر أبو لولا يزار زيارة مليونية ويكتب عليه بابا شجاع الدين، وعمر يقولون عنه كافر؟ هذا الانفصام في الشخصية الفارسية لابد أن يفسرونه. أخت الشهداء، السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضلي.
قال تعالى: وما جعله الله إلا بشرى ولتطمئن به قلوبكم، وما النصر إلا من عند الله، إن الله عزيز حكيم. نحن نعم نريدها سلمية، ولكن كنتم قد استضفتم في بداية الثورة الدكتور أكرم حجازي فقال كلمة تكتب بماء الذهب والله، قال: إن كانت سلمية فسلمية بعقلانية، إن كانت نحن السلاح فبعقلانية. فنعم إنها سلمية بعقلانية، فلماذا يعني أقترح على شباب الثورة لماذا لا يعملون يومين في الأسبوع ينظفوا به المنطقة التي هم فيها من الجواسيس، إما أن يعطيهم تذكرة ذهاب بلا عودة أو أن يخفوهم في أماكن ما حتى تنتهي الثورة فتحاكمهم المحاكمين المحكمة.
نعم شكرا لك يا أختي. عندك إضافة؟
وأنصح أخواتي النساء أنهم لا يستسلموا أبدا، ولا أن يكون يجلسوا فرادى في المنازل، فليجتمع العائلة بأكملها في المنزل.
نعم.
من العموم يعني لا يجلسوا في المنزل وحدهم أبدا، فليجتمعوا جماعات، ولا يستسلموا أبدا، فليستأسدوا، فاللبوة هي من تصطاد للأسد فريسته، وليستفيدوا من أدوات المطبخ، فليجهزوا دائما الماء والفلفل ليرشوه بأعينهم حينما يدخلون عليهم، وليفعلوا بهم كل شيء، لا يستسلموا لهم أبدا.
شكرا لك أخت الشهداء، كنت معنا عبر الهاتف. مشاهدي الكرام انتهت الحلقة، اسمحوا لي في نهايتها أن أشكر باسمكم جميعا الدكتور محمد خير الباحث في القانون العام والعلوم السياسية. شكرا لك سعادة الدكتور.
بارك الله فيكم.
أشكر لكم مشاهدي الكرام حسن المتابعة، واللقاء وفقرات قادمة حول سوريا الثورة.